بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتابي الزكاة والصيام من كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع الملك عبد الله رحمه الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام، قال رحمه الله: تجب الزكاة في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول.
نعم، كتاب الزكاة مضى معنا قديما الإشارة إلى تسمية هذه الرسالة، هل هو من الشيخ رحمة الله عليه أم من غيره؟ ذكرنا أن الذي يظهر أنها من غيره، وأن هذا أعني الآداب، آداب المشي إلى الصلاة، هو الفصل الأول من هذه الرسالة، هو الفصل الأول من هذه الرسالة. فالشيخ لم يسمي رسالته بهذا الاسم، لم يسمي الشيخ رحمة الله عليه رسالته بهذا الاسم، لأن الناظر فيما اشتملت عليه الرسالة والناظر في الاسم يجد الفرق كبيرا. فآداب المشي إلى الصلاة إنما تتحدث عن جزئية متعلقة بمبحث يتكلم عليه أهل العلم قبل كلامهم عن صفة الصلاة، ويقفون عند هذا. والأمر في هذه الرسالة يختلف، فإن الشيخ رحمه الله تكلم عن آداب المشي إلى الصلاة ثم عقب ذلك بذكر مباحث كثيرة متعلقة بالصلاة، حتى ذكر كذلك ما يتعلق بصلاة التطوع وغير ذلك، ثم لما فرغ تكلم عن الزكاة ثم تكلم عن الصيام. والذي يظهر والعلم عند الله كما قد ذكرنا هذا قديما أن الشيخ ألف هذه الرسالة أراد بها أن تكون كالمقدمة لطالب العلم الذي ابتدأ طريق العلم. ولما يذكر رحمه الله المسائل المتعلقة بالطهارة وشروط الصلاة اكتفاء برسالته شروط وأركان وواجبات الصلاة، ثم ذكر جملة كبيرة من المسائل المتعلقة بالصلاة، ثم عقب ذلك ذكر الزكاة ثم ذكر الصيام، وله منسك مستقل مطبوع، كل هذا يدل على أن هذه الرسالة ليس اسمها من صنيع الشيخ آداب المشي إلى الصلاة. قال: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والطهارة، وفي الشرع التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. التعبد لله جل وعلا بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، معذرة، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. والزكاة هي ثاني العبادات، هي ثاني العبادات، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا. بل إن بعض أهل العلم ذكر أنها قرنت بالصلاة في كتاب الله جل وعلا في نحو 82 موضعا. وقيل في نحو 32، وأن الأول تصحيف. لو قرأتم في بعض كتب المذاهب كصاحب كتاب الدر المختار والبحر الرائق أشاروا إلى أنها بلغت 82، وفي بعض كتب أهل العلم بلغت 32. وقد تتبعتها في المعجم المفهرس وفي موسوعة نظرة النعيم، لأنهم اشترطوا أن يريدوا جميع الآيات التي وردت فيها هذه اللفظة، فبلغت 25 موضعا، والله أعلم. قال شيخ الإسلام: وجعل دينه ثلاث درجات: إسلام، ثم إيمان، ثم إحسان. وجعل الإسلام مبنيا على أركان خمسة، ومن آكدها الصلاة وهي خمسة فروض، وقرن معها الزكاة، فمن آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة، فمن آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة. الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالنصوص كثيرة، ومنها قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما السنة فمن ذلك ما جاء في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم عن أن الله افترض عليهم خمس صلوات. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، وما ثم خلاف البتة فيه. مانع الزكاة إن كان يمنعها على سبيل الجحد فهذا كافر بإجماع أهل العلم. مانع الزكاة إن كان يمنعها على سبيل الجحد فهذا كافر بإجماع أهل العلم، ما لم يكن جاهلا، فإن كان جاهلا يعلم. قال ابن قدامة رحمه الله: من أنكر وجوبها جهلا به وكان ممن يجهل ذلك، تأمل، إما لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور، وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد يجب فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل، لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله، فإذا جحدها فلا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما. أما إن كان سبب المنع البخل والعياذ بالله مع اعتقاد الوجوب، فكفره محل خلاف بين أهل العلم، وهي المسألة التي تكلم عليها أهل العلم بتارك المباني، والمراد لما يتكلمون عن تارك المباني دون الركن الأول، دون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لأن هذه عن الشهادة أمرها يختلف عن بقية الأركان، ولهذا من لم يأتي بالشهادتين فهو ليس من أهل الإسلام، من لم يأتي بالشهادتين ليس من أهل الإسلام. أما ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج فهذا فيه خلاف مشهور عند أهل العلم، معروف ومسطور في كتب أهل السنة، خلاف واقع بين أهل الحديث والأثر، وليس هو من مسائل الاعتقاد، ولا تعلق فيها بإيمان أو إرجاء، أقصد بإيمان من حيث أن القائل بعدم كفر تارك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج لا يقال عنه أنه مرجئ، وما جاء باعتقاد أهل السنة في باب الإيمان ما دام أنه ممن يقول بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. جماهير أهل العلم على عدم كفره هذا المانع على جهة البخل، واستدلوا بأدلة من أشهرها ما جاء عند مسلم في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى، وفي ضبط فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله عليه الصلاة والسلام فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على ماذا؟ على أنه تحت المشيئة، نعم، على أنه قد يدخل النار قد يدخل الجنة، وهذا يدل على ماذا؟ على عدم كفر المانع لها. وبعض أهل العلم يرى كفره، وهي رواية عن الإمام أحمد، نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: تجب الزكاة في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. هذه هي الأموال الزكوية أربعة، هذه هي الأموال الزكوية: النقدان بهيمة الأنعام، الحبوب والثمار عروض التجارة. وسوف يتكلم الشيخ رحمة الله عليه عليها بكلام مستقل فيما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: بشروط خمسة. نعم، إنما تجب الزكاة في هذه الأموال الزكوية بخمسة شروط، وهذا يبين ماذا؟ أنه ليس كل من كان عنده مال وكان المال زكويا يرحمك الله أنه تجب فيه الزكاة، إنما تجب إذا ما تحققت تلكم الشروط، على خلاف في بعضها كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله: الإسلام، وهذا أمر مجمع عليه، أمر مجمع عليه، فالكفار لا تؤخذ منهم الزكاة، وإنما هناك أمر آخر تكلم عليه أهل العلم في أبواب الجهاد، وهو ما يسمى بالجزية. والكفار على أن الزكاة وسائر العبادات لا تقبل منهم إلا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما هو متقرر عند كثير من أهل العلم، وهذا زيادة في الخزي لهم، لأن الله يؤاخذهم بها في الآخرة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، قال: وكنا نكذب بيوم الدين. فهذه صفة من؟ التكذيب بيوم الدين، صفة أهل الكفر. ومع هذا أخذوا بماذا؟ بما سبق لما قال: ولم نكن نطعم المسكين، وكذلك لم نكن من المصلين. الشرط الثاني قال: الحرية، الحرية ضد الرق، الحرية ضد الرق، فهنا لا يجب على العبد، على الرقيق لا يجب عليه أو لا تجب عليه الزكاة، لأنه هو في نفسه يعتبر مالاً، هو وما يملك تبع لسيده، هو وما يملك تبع لسيده. قال رحمه الله: وملك النصاب. نعم، ملك النصاب المراد به المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، معذرة، هذا هو النصاب. يشترط ملكه، يشترط ملكه أن يكون مالكا لهذا الجزء من المال الزكوي. قال رحمه الله: وتمام الملك. فلا بد منه تمام الملك، يضربون له مثلا بدين الكتابة، قالوا لا زكاة فيه. لما؟ لأن ملكه ليس تاما، لأن ملكه ليس تاما. ثم قال والحول، فلا بد من الحول وجريانه على هذه الأموال الزكوية، لكن كل حول بحسب المال، فليس كل مال يشترط فيه مضي العام، على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وتجب في مال الصبي والمجنون. روي عن عمر وابن عباس وغيرهما ولا يعرف لهما مخالف.
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة على البالغ العاقل، على المسلم البالغ العاقل لا خلاف عند أهل العلم على وجوب الزكاة في مال هؤلاء، إنما الخلاف في الصبي والمجنون، إنما الخلاف في الصبي والمجنون. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وقالوا إن الحق متعلق بماذا؟ بالمال لا بهما. وذهب آخرون إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. لما؟ قالوا لأن القلم قد رفع عنهما، قالوا لأن القلم قد رفع عنهما. هنا الشيخ رحمة الله عليه قال: وتجب في مال الصبي والمجنون. روي عن عمر وابن عباس وغيرهما لا يعرف لهما مخالف، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم خلافا للأحناف وأكثر أهل الكوفة، وهو الذي عليه الأشياخ المعاصرون أو أكثر أشياخنا رحمهم الله تبارك وتعالى. قال ابن حزم: والعجب أن المحفوظ عن الصحابة إيجاب الزكاة في مال اليتيم. وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ هنا، ماذا؟ قال: ولا يعرف لهما مخالف. وقد جاء أو ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني أن هذا هو مذهب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهذا هو الحق وعليه المعول، والنصوص تدل لهذا، وأن الزكاة متعلقة بالمال. ومن ذلك ما جاء في حديث معاذ الذي مضى معنا، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، انظر في أموالهم. فالزكاة متعلقة بالمال، الصدقة متعلقة بالمال، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه لما قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، فإن الزكاة حق المال. فهذه النصوص تعتبر ماذا؟ تعتبر خاصة. وأما حديث رفع القلم يعتبر عاما، فلا يقضي العام على الخاص، وإنما يقضي الخاص على العام، إنما يقضي الخاص على العام. نعم.
قال رحمه الله: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، فلا زكاة في وقصها ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، وتجب في غلة أرض موقوفة على معين.
نعم، كل مال زكوي لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا، لا بد من هذا، لا بد من بلوغ النصاب. والنصاب كما سوف يأتي معنا يختلف، نصاب النقدين يختلف عن نصاب بهيمة الأنعام، كذلك عن نصاب الحبوب والثمار، فكل نصاب بحسب المال الزكوي، وسوف يأتي معنا هذا بإذن الله جل وعلا عند كلامه عن الأموال الزكوية. قال: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، فلا زكاة في وقصها ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، وتجب في غلة أرض موقوفة على معين. نعم. النقدان والحبوب والثمار فإنه يخرج الزكاة إذا بلغت النصاب، ويخرج كذلك ما زاد عليه، ويحسب بطريقة يخرج الجزء منه الذي في الزكاة. مثال ذلك: لو قيل أن مقدار الذهب الآن أو الفضة النصاب يبلغ 1000 ريال، ورجل عنده 1200 أو 1100، هل يخرج فقط 1000 أو يخرج زكاة 1100؟ يخرج زكاة 1100، وهكذا في الحبوب والثمار. أما في بهيمة الأنعام فلا، على ما سوف يأتي معنا. ولأجل هذا قال ماذا؟ إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها. الوقص ما كان بين الفرضين، الآن متى تجيب الشاة الواحدة في الغنم؟ إذا بلغت 40. لو واحد عنده 39 شاة لا زكاة عليه، لو عنده 4 من الإبل لا زكاة عليه، عنده 29 من البقر لا زكاة عليه، طيب عنده 40 من الغنم، عنده شاة واحدة، عنده 41، عنده 119 شاة واحدة. انظر هنا في المال، لا، عنده 1100 يخرج زكاة 1100، وكذلك الكلام في الحبوب والثمار. أما في بهيمة معذرة نعم في بهيمة الأنعام فلا، هذا الذي قال نعم قال فلا زكاة في وقصها، الوقص ما كان بين الفرضين في بهيمة الأنعام، في اللي عنده 39 غنمة شاة لا زكاة فيها حتى تصير 40، عنده 119 ما فيها إلا شاه واحدة حتى تصير 120. هذا هو مراد الشيخ. قال: ولا في الموقوف على غير معين، يعني لا تجب الزكاة في الموقوف على غير معين كالمساجد. مثلا هذا الجامع وآخر وآخر وآخر، جاء رجل وأوقف شيئا على هذه المساجد، أوقفها على المساجد فلا زكاة فيها. كذلك أوقفها على الأعمال الخيرية ألحقها أهل العلم بها، لا زكاة فيها. قال: وتجب في غلة أرض موقوفة على معين، غلة أرض موقوفة على معين، عنده مزرعة فيها نخل أوقفها على معين، فإن فيها الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة، ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده. وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبضه، روي عن علي وابن عباس للعموم.
نعم. يقول رحمه الله: ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة، ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده. وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبضه، روي عن علي وابن عباس للعموم. الآن لو أن رجلا له دين على آخر، لو أن رجلا له دين على آخر، هذا الآخر له حالتان: إما أن يكون مليء أو غير مليء. فإن كان مليئا، انظر ماذا يقول الشيخ: ومن له دين على مليء كقرض وصداق. قرض، أنت أقرضت رجلا 100,000 ريال، والرجل مليء، ولعل وقت السداد لم يحن بعد، أقرضته 100,000 ريال على أن يرده لك بعد 3 سنوات، أو صداق، تزوج رجل بامرأة وأصدقها مبلغا من المال 50,000، 100,000، 200,000، أعطاها 20,000 أو 30,000 وقال لها الباقي أعطيك إياه فيما بعد. مضى الحول الأول صاحب 100,000، هل يخرج زكاة ذاك المال أم لا؟ قال: ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه، من حين ملكه، بمعنى المائة ألف هذه أنت ملكتها في شهر، في شهر الله المحرم، وأقرضت ذاك في شهر رجب المائة ألف، ثم جاء شهر الله المحرم من السنة التي تليها، فهل تخرج الزكاة هذا المال أم تنتظر إلى شهر الله، إلى شهر رجب؟ تخرج زكاتها في شهر الله المحرم. قال: لأنه دين على ملي، كأن المال موجود، كأن المال، نعم، كأن المال موجود عندك، الرجل مليء، وإذا ما حان وقت السداد سيعطيك مالك بتمامه، كأنك حفظت مالك في مكان أمين وعند ثقة. قال رحمه الله: جرى في حول الزكاة من حين ملكه، كذلك المرأة في الصداق، تزوجها عقد عليها في شهر صفر وأصدقها خمسين ألف، أعطاها عشرة آلاف، جاء العام الذي يليه في شهر الله صفر، فإنها يجب عليها أن تخرج زكاة تلك الأربعين ما دام أنها عند ملي، عند ملي. قال: ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، يعني متى يزكيه، متى يزكيه؟ يزكيه إذا قبضه أو شيئا منه. هل يجب عليه أن يزكيه عند تمام الحول الأول؟ قال هنا: ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، حتى هذا المقبوض لو أعطاك منه جزء يسير لك أن تزكيه، ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، هذا الذي أشرنا إليه، أرجع لك المال بعد سنتين، أنت اتفقت معه على أن يرد لك المال بعد سنتين، أرجع لك المال بعد سنتين تخرج زكاة السنة الأولى والثانية. لو أن رجلا ميسورا عنده مال وأراد أن يخرج في كل سنة في وقتها حتى قبل أن يقبض المال، قال: ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، الوجوب قد حل، الوجوب قد حل لكنه لم يقبض المال، إذا أراد أن يعجل فهذا فيه إبراء للذمة، هذا فيه إبراء للذمة ويجوز له ويجزئه. قال لكن تأخيرها إلى القبض رخصة حتى تقبض حق مالك، هذا رخصة ولا بأس في ذلك، فليس كتعجيل الزكاة، ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده. نعم، قال: ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى بيده، زكى ما بيده، يعني الذي عنده، أما ذاك الذي هو دين أو ضال فإنه لا يزكى حتى يقبضه. ثم قال: وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبضه، لا يجب عليه قبل قبضه بخلاف الأول، الأول يجب عليه لكن إخراجه له أن يخرجه عند قبضه، وهذا من باب الرخصة، وله أن يخرجه قبل قبضه ما دام أنه عند ملي. أما إذا كان عند غير ملي فلا يخرج، حتى تقبضه. أعطيت رجلا 100,000 وهو غير مليء وصار يماطل فيك السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس، هل تخرج زكاة هذا المال؟ وإذا قيل بإخراجها هل تخرجها عن عدد هذه السنوات الخمس؟ نعم تخرج زكاة هذا المال. متى؟ عند قبضه. فإذا ما قبضته تخرجه عن تلك السنوات الخمس أو عن سنة واحدة؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنك تخرجه عن سنة واحدة فقط، تخرجه عن سنة واحدة فقط. ولأجل هذا قال نعم، قال وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبضه، يخرج عن مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، لقول عمر: اعتد عليهم بالسلخة ولا تأخذها منهم.
ها؟
اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. ولقول علي: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
إذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. استفاد مال من هبة أو إرث أو غير ذلك فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة. مثال ذلك: رجل في أول هذه السنة 1437 دخل في تجارة ب100,000 ريال، تاجر فيها، لما جاءت السنة القادمة في شهر الله المحرم وجد أن ماله قد زاد وحصله ربح، فمثلا دخل ب100,000 في تجارة وأخذ مال التجارة أو أخذ المال الذي من جراء هذه التجارة في شهر ذي القعدة، صارت 110,000 وجاء وتم الحول في نهاية السنة. لما جاء ينظر في ماله إذ به 110,000، الذي حال عليه الحول كم؟ 100. 10,000 هل حال عليها الحول؟ لم يحل عليها الحول. هنا هذا الربح يتبع الأصل، فتخرج زكاة 110,000، وهذا هو الذي عليه عمل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ولأجل هذا قال: إلا نتاج السائم وربح التجارة، فإنه لا يشترط فيهما حولان الحول، لا يشترط في نتاج السائمة ولا في ربح التجارة حولان الحول، وإنما هو يتبع الأصل، يتبع الأصل. رجل دخل في تجارة ب100,000 أشهر وإذ بها 1,000,000، إذا مضى على 100,000 الحول فإنه يخرج زكاة 1,000,000، فإن هذا الربح يتبع يتبع الأصل، هذا الربح يتبع الأصل. نعم.
قال رحمه الله: ويضم المستفاد
ويضم
المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه.
نعم، ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب. عندك فضة وعندك ذهب، لو نظرت إلى الفضة ما بلغت النصاب، ولو نظرت إلى الذهب ما بلغ النصاب، فإنك تجمعهما. وهذا قوله: ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه. أما إن كان ليس من جنسه فلا يجمع الذهب أو النقدان، لا يجمع النقدان مع بهيمة الأنعام أو مع الحبوب والثمار، بخلاف ماذا؟ بخلاف عروض التجارة كما سوف يأتي معنا. قال: ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه، ذهب مع ذهب أو ذهب مع فضة، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. نعم.
شيخنا بهيمة الأنعام يضم عليها.
ها؟
بهيمة الأنعام.
لا. يعني لا يضم البقر مع الغنم أو الغنم مع الإبل. نعم. أحسنت. جزاك الله خير.
إذا ولدت الشاة، إذا كان 120 ثم ولدت شاة.
ذكرنا.
هذا هو. هذه الحالة.
ها؟
هذه الصورة يعني الآن.
التي هي.
للكلام ليضم المستفاد. هذا معنى.
إيه، لكن قلنا أن الوقص لا الذي في بهيمة الأنعام الزيادة لا يؤخذ.
لا أقصد لو كانت 100 أو إذا كانت 39 ما عليه زكاة.
إذا
39
أي ما فيها.
إذا ولدت الشاة بلغت 40.
نعم.
ولو في يوم.
نعم.
هذه
نعم.
الحالة. نعم. هذه الصورة
من صورها. نعم.
جزاك الله. قال رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. لا تجب إلا في السائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها.
نعم، لا تجب إلا في السائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها. بهيمة الأنعام في أكثر أقوال أهل العلم أنها الغنم والبقر والإبل، الغنم والبقر والإبل. لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إضافة إلى الشروط السابقة العامة إلا في السائمة، أما غير السائمة فلا زكاة فيها. السائمة التي ترعى أكثر الحول، لو أن رجل عنده 200 من الغنم أو 100 من الإبل، وهو الذي يقوم بعلفها وبجلب الماء لها أكثر الحول، هل هذه تعد سائمة أم غير سائمة؟ أي تعد غير سائمة. هل فيها زكاة؟ لا زكاة فيها، إنما تجب الزكاة في السائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، وهي التي ترعى أكثر الحول. أما غير السائمة التي يتكلف مؤنتها صاحبها فهذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم
وبارك على الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.